اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. مشاهدي الكرام، في هذه الآيات من سورة آل عمران يبين الله سبحانه وتعالى لنا فيها فضائل البيت الحرام، أول بيت وضع للناس، كما قال الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس، أي وضعه الله تعالى للناس كافة سواء العاكف فيه والباد، يحجون ويعتمرون ويطوفون به ويعتكفون فيه ويصلون إليه. إن أول بيت وضعه الله تعالى لهذه الغايات الشريفة والأسرار الحكيمة البالغة للذي ببكة، أي مكة المكرمة حفظها الله تعالى، كما في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: ثم كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. فأول بيت وضع للناس للصلاة فيه وذكر الله عز وجل المسجد الحرام بمكة، والذي يليه المسجد الأقصى بفلسطين، وسمي الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام. وكان بين وضع المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض فضائل هذا البيت فقال: مباركا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. فأول فضائل هذا البيت الحرام أنه بيت مبارك، بيت مبارك. وبركة البيت نوعان: بركة حسية وبركة معنوية. فأما البركة الحسية فمنها ما ذكره الله تعالى في قوله: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فهذا من بركات البيت الحرام، البركة الحسية، أن هذا البلد وهو بواد غير ذي زرع، ومع ذلك تجبى إليه من جميع العالم ثمرات كل شيء. وكانت هذه البركة ببركة دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام، حيث قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله تبارك وتعالى لخليله إبراهيم عليه السلام، فصار البيت تجبى إليه ثمرات كل شيء من العالم كله. وكل من زار ذلك البيت شاهد هذه البركة، فالأقوات والثمار في مكة بلد الله الأمين أكثر وأجود وأقل ثمنا من كثير من البلاد التي تجبى منها، وهذه من بركات هذا البيت الحرام كما وصفه الله تبارك وتعالى. وأما البركة المعنوية فهي ما يحصل من الأجر الكثير والثواب العظيم لمن حجه واعتمره وطاف به واعتكف فيه وصلى. بركة البيت نوعان: بركة حسية وبركة معنوية. البركة الحسية أنه يجبى إليه ثمرات كل شيء، وسبحان الله في زمن الحج على كثرة الحجاج 3 مليون أو 4 مليون كل شيء متوفر ليلا ونهارا، لا يفقد الحجاج من رزق الله تبارك وتعالى شيئا في أي ساعة. هذه البركة الحسية التي جعلها الله تعالى في هذا البيت. البركة المعنوية أن الله تبارك وتعالى يضاعف فيه الأجر والثواب للذين يعملون الصالحات من الحج والعمرة والطواف والصلاة وذكر الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور قال العلماء فيه هو أن يرجع الحاج بعد الحج أحسن حالا مع الله منه قبل الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة هو أن يكون الحاج بعد الحج أحسن حالا مع الله تبارك وتعالى منه قبل الحج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث هو حديث الرجل مع امرأته في الأمور الزوجية والمعاشرة الزوجية، فالحديث نفسه ممنوع أثناء الإحرام فضلا عن المعاشرة نفسها، فلا رفث في الحج. فيجب على الحجاج إذا حج الرجل ومعه أهله أن يحضر كل الحضر في أيام الحج بعد أن يحرم بالحج يوم التروية، أو كان قارنا أو مفردا فدخل محرما وبقي على إحرامه، ليحضر من الحديث مع امرأته في مسائل الفراش والعلاقة الزوجية، فإن هذا من الرفث الذي حرمه الله تعالى ورسوله على من أحرم بالحج. والفسوق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته، والمعاصي كثيرة، ومما ابتلي به بعض الحجاج في موسم الحج التدخين مثلا، فترى الرجل محرما بالحج ويدخن. والغيبة، ترى الحجاج محرمين وربما بعرفات ويغتابون الناس. والتصوير، تصوير الذكرى الذي ابتلي به الحجاج ولا سيما داخل الحرم، ترى الرجل يصور النساء والمرأة تصور الرجال، كل ذلك من أجل الاحتفاظ بهذه الصور للذكرى بعد عودتهم، وكأنهم يريدون أن يوثقوا أنهم حجوا، أنهم حجوا، فيريدون أن يرى الناس صورهم وهم محرمون حتى يعتقدوا أو يصدقوا أنهم حجوا. ونحن نعلم أن الحج عبادة شأنها شأن جميع العبادات، لابد فيها من الإخلاص لله تبارك وتعالى، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني غسله الله تعالى من ذنوبه وطهره منها وحطها عنه وكفرها، فيرجع والصفحة بيضاء، يبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا، فمن وسع الله تبارك عليه فليكثر من الاعتمار وليكثر من الحج. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع أخرى إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه خطيئة ورفع له بها درجة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أبشروا معشر الحجاج بهذا الفضل العظيم. من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع أخرى إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه خطيئة ورفع له بها درجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر، يعني الحجر الأسود الذي يبدأ من عنده الطواف وينتهي، فإذا أراد الحاج أو المعتمر أو المتطوع بالطواف إذا أراد أن يطوف يبدأ من الحجر الأسود وينتهي به، والطواف دائما سبعة أشواط ابتداء من الحجر وانتهاء به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. الحمد لله، الحجر الأسود يشهد لكل من استلمه بحق يوم القيامة. يبعث الله تعالى الحجر الأسود له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. وبهذه المناسبة وإخواننا الحجاج هناك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا منهم وأن لا يحرمنا ويوم الأجر والثواب، نقول معشر الحجاج: استلام الحجر على هيئات، أن تدنو من الحجر فتمسحه بيدك اليمنى ثم تدخل رأسك في هذه الطاقة وتقبل الحجر وتسجد عليه، هذه هيئة. الهيئة الثانية أن تدخل يدك فتمسح الحجر ثم تستلم يدك تقبل يدك اليمنى. الحالة الثالثة في حال الزحام، وهذا هو الواقع، يقف الإنسان حيثما تيسر له في الصف ويرفع يده ويشير إلى الحجر، ومن أشار استلم كمن دنا من الحجر وقبله تماما. فنهيب بالحجاج والحاجات أن يحرصوا على سلامة أنفسهم وسلامة إخوانهم الحجاج من المسلمين والمسلمات، وألا يزدحموا على استلام الحجر ازدحاما يؤذون به إخوانهم وأخواتهم. فاستلام الحجر إنما هو أمر مستحب، سنة مستحبة، وأذية المسلم محرمة، ولا سيما معشر المسلمات في الحج احذرن من الازدحام حول الحجر لتقبيله. والرجال من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، يا أمة الله اتق الله في نفسك واتق الله في المسلمين. لا يجوز هذا الزحام الذي يجعل الرجال ينكبون عليك ويقعون عليك. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وهنا أقول: العامة يقولون الصلاة في المسجد الحرام 100,000، الصلاة في المسجد النبوي 1,000، هذا خطأ، هذا إجحاف. ليست الفضيلة 100,000 و1,000 فقط، لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي أفضل من 1,000 صلاة، إذا مش 100,000 صلاة بس، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. فهذا من بركات المسجد الحرام، البركات المعنوية، أن الله تبارك وتعالى يضاعف فيه الأجر والثواب لمن طاف بالبيت في حجه أو عمرته، ولمن صلى في البيت واعتكف فيه، ولمن ذكر الله فيه، أي ذكر كان الله تعالى يضاعف الأجر والثواب. وفي المقابل معشر المسلمين والمسلمات من الحجاج والحاجات وعامة المسلمين، إذا كان من بركة البيت الحرام أن العمل الصالح يضاعف فيه أجره وثوابه، فإنه أيضا يجب أن نتذكر قول الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وتأمل أيها المسلم وأيتها المسلمة هذا اللفظ، ومن يرد مجرد الإرادة، يعني قبل أن يفعل، من أراد ظلما وإلحادا وفسوقا وعصيانا في الحرم، من أراد إثارة الذعر والرعب، من خرج في مظاهرات، من هتف بهتافات سياسية بعيدة عن الدين بغير لبيك اللهم لبيك، من أراد تفريق المسلمين وإحداث الفوضى في هذا البلد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكيف بمن فعل؟ كيف بمن ظلم؟ كيف بمن ألحد؟ كيف بمن فسق؟ فحذاري حذاري معشر الحجاج من إثارة الفوضى والذعر والرعب في ذلك البلد الأمين، بلد الله الحرام. إنه بلد مبارك يضاعف الله تبارك وتعالى فيه الأجر لمن عمل صالحا، ويضاعف العقوبة لمن أراد فيه ظلما أو عدوانا. فليحرص جميع الحجاج على أمن أنفسهم وسلامتهم وسلامة غيرهم وأمنهم، بالمحافظة على أمن هذا البلد وسلامته واستقراره، وأن يعملوا جاهدين على أن يكون الموسم موسم أمن وأمان وسلم وسلام على البلاد والعباد. وعلى جميع الحجاج أن يتعاونوا مع إخوانهم المسؤولين في المملكة العربية السعودية من رجال الأمن والموظفين في المطارات وفي غيرها، فإن هؤلاء الرجال إنما يسهرون من أجل راحتك أخي الحاج، ويعملون على سلامتك، فتعاون معهم استجابة لأمر ربك حيث قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ما معنى كون البيت هدى للعالمين؟ قيل المعنى أنه قبلة للعالمين يهتدون به إلى جهة صلاتهم، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقيل هدى للعالمين أي دلالة على وجود الصانع المختار سبحانه وتعالى وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته. فالبيت الحرام من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته، وكذلك هو من دلائل صدق النبي في نبوته. وقيل هدى للعالمين إلى الجنة، هدى للعالمين إلى الجنة، لأن من أدى الصلوات الواجبة إلى المسجد الحرام استوجب الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق استوجب الجنة، الحج المبرور استوجب إلى الجنة. فقيل إن معنى قول الله تعالى هدى للعالمين أنه يهديهم إلى الجنة. ومن فضائل البيت الحرام كونه فيه آيات بينات، أي دلالات واضحات على حرمة البيت ومزيد فضله وعظيم حرمته. هذه الآيات المباركات هي: مقام إبراهيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. قال ابن عطية: جعل المقام وأمن الداخل مثالا مما في الحرم من الآيات. فيه آيات بينات، ما هي؟ مقام إبراهيم، وهي أمن كل من دخل هذا المسجد الحرام. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. قال ابن عطية: جعل الله تعالى المقام وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم ويرفع القواعد من البيت، وأمن الداخل جعلهما الله مثالا من الآيات، وخص بالذكر لعظامهما وأنهما تقوم بهما الحج على الكفار، لأن هاتين الآيتين يدركهما كل إنسان. ومن آيات البيت الحرام أن الله تبارك وتعالى كف عنه الجبابرة وصرف عنه العتاة والظلمة الذين أرادوه بسوء. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فالبيت الحرام محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، هو البيت العتيق أعتقه الله تبارك وتعالى من جبروت الجبابرة وظلم الظلمة. ومن الآيات البينات التي في البيت الحجر الأسود. الحجر الأسود الذي سمعنا في الحديث أنه يبعث يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان يشهد به على كل من استلمه بحق. الحجر الأسود الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. فمن الآيات كذلك حب الناس جميعا وتعلق قلوبهم بهذا البيت الحرام، بحيث أن الإنسان لا يقضي حاجته من البيت، بل كلما زاره ازداد شوقا له، بل إن الحجاج والمعتمرين يكونون عند انصرافهم وتوديعهم للبيت أشد شوقا له وتعلقا به من مجيئهم إليه. وهذه من الآيات المبينات التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذا البيت، ما أشربت قلوب العالم من تعظيم هذا البيت قبل الإسلام. ومن آياته حجر المقام، حجر المقام، وذلك أنه قام عليه إبراهيم عليه السلام وقت رفعه القواعد من البيت، كلما على الجدار التفع الحجر به في الهواء، فما زال يبني وهو قائم عليه، وإسماعيل يناول الحجارة والطين حتى أكمل الجدار. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل في هذا الحجر آية بينة، وهي أن قدمي الخليل إبراهيم عليه السلام غاصتا في هذا الحجر حين قام عليه، وما زال أثر قدميه في هذا الحجر إلى اليوم. ومن الآيات البينات في البيت الحرام زمزم، هذه العين التي نبعت بفضل الله عز وجل بضرب الملك بعقب أو جناحه، كما شرحنا في الحلقة السابقة لما عطشت هاجر وابنها أغاثها الله تبارك وتعالى بالملك فضرب بجناحه الأرض أو بعقبه الأرض فنبعت زمزم. هذه العين المباركة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: طعام طعم وشفاء سق، الجوعان يشرب ماء زمزم يشبع، والمريض يشربه يبرأ بإذن الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب ماء له. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو في المدينة يأمر من أتى مكة أن يحمل له زمزم إلى المدينة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينقلون زمزم من مكة إلى المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. فنقل الحجاج زمزم هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وبهذه المناسبة نقول أن بركة هذا الماء هي كما هو مبارك في تلك العين، هو مبارك أيضا ولو ذهب إلى أقصى الشرق أو إلى أقصى الغرب، بخلاف بعض ما يقول بعض الناس إن ماء زمزم هناك بس، ثم تطلع من مكة ما تبقاش فيها بركة. لا، بركة ماء زمزم حيثما نقل زمزم فالبركة ثابتة. ومن بركات هذا الماء أنه يعظم في هذا الموسم موسم الحج لكثرة الحجاج على خلاف العادة طول العام. ومن الآيات البينات الآمنة الثابتة فيه على قدم الدهر، ومن دخله كان آمنا، الأمن والأمان، وهذا ثابت في الجاهلية قبل الإسلام. وكان العرب يغير بعضهم على بعض ويخطف بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسلب بعضهم مال بعض وينتهك بعضهم عرض بعض إلا في الحرم، إلا في الحرم فكانوا يعظمون الحرم تعظيما، ومن دخله كان آمنا، حتى الحيوان يأمن في الحرم، حتى الشجر يأمن في الحرم، فلا يقتل فيه حيوان بل ولا ينفر الصيد. الحجاج ومشين لو لقوا الحمام في صحن الكعبة أو في الشارع الحجاج يبعدوا كده ويسيبوا الحمامة حتى لا ينفروها، فإذا كان التنفير محظورا فمبقى أولى قتل الصيد وقتل الحيوان. ولا يختلى خلاها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا من بركة هذا البيت وفضائله، وببركة دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام لما قال رب اجعل هذا بلدا بلدا آمنا. وإذعان نفوس العرب وغيرهم قاطبة لتوفقير هذه البقعة دون سواها ولا دون ناه ولا زاجر آية عظمى تقوم بها الحجة. فهذه مشاهدي الكرام بعض فضائل البيت الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولما ذكر الله تعالى فضائل البيت ومناقبه أردفه بذكر إيجاب الحج، فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. معنا اتصال.
السلام عليكم.
أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك شيخ عظيم؟
أهلا وسهلا.
الحمد لله. سؤال بس في المراس.
تفضل.
أم معها ثلاث أولاد.
نعم.
في بنت ماتت منهم.
نعم.
ولها عم ترك اسم الزهر.
امرأة عندها ثلاث بنات؟
ثلاث
بنات فقط يعني؟
ثلاث فقط.
يعني ماتت امرأة عن ثلاث بنات؟
لا، المرأة موجودة، الام موجودة ومعها ثلاث بنات، في بنت منهم باتت.
كيف نقسم بنت ماتت، تريد ان تقسم تركت البنت ام تركت الام؟
لا تركت البنت.
يعني البنت هذه التي ماتت كانت كانت متزوجة؟
لا.
لها أب؟
لا متوفى.
لها أم بقى وبنتين أختين.
بنتين ولها عم.
للأم الثلث. الأم
الثلث؟
لها الثلث واحد على ثلاثة. والأختين لهما النصفان والباقي للعم تعصيبة.
يعني البنتين لهم نص.
أم الميتة لها الثلث. أم الميتة لها الثلث وأختاها لهما الثلثان والباقي لعمها تعصيبة. لما ذكر الله تعالى فضائل البيت الحرام ومناقبه أتبع ذلك بإيجاب حج البيت فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. معنى اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
وإياكم.
والله يا شيخنا أنا في موضوع بعيد عن موضوع الحلقة، يعني عايز أقول لحضرتك عليه مضايقني جدا. يعني
موضوع إيه؟
في الإسلام والقرآن وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش عايز أقول لك في قناة بنزل على الماي ساك بتسب القرآن وبتسب الإسلام وبتسب سيدنا محمد بأفضع الألفاظ وانا مش قادره اسكت بصراحه، وعايزه حد يتاخد اجراء قانوني مع قراضي، يا اما يمنعوا بثها على الناس، يا اما انا مش عارفه ازاي احنا شيوخ الاسلام تكفي الموضوع ده.
طب
يعني انا ابسط الايمان مش عارفه حتى اكلمهم عشان ارد عليهم. طيب عايزه حد متخصص يتصل بيهم يرد. عمالين يحرفوا ايات القران، وعمالين يشتموا في الصحابه، وعمالين يشتموا في سيدنا محمد. طيب والواحد قاعد متضايق في بيته مش عارف يعمل ايه يعني.
طب اتفضلي اتفضلي. اشكر لك غيرتك على دينك، أشكر لك غيرتك على كتاب ربك وسنة نبيك. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذا الأمر من آلاف السنين، قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فماذا نفعل يا رب؟ قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر والتقوى، وأن يكف عنا شر كل ذي شر. وحسبنا قول ربنا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لكننا نرجو من المسؤولين أن يقفوا موقفا تجاه هذه الفضائيات التي تطعن في ديننا وتشكك في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، والله سبحانه وتعالى هو المستعان. لما ذكر الله تعالى فضائل البيت الحرام ومناقبه أتبع ذلك بإيجاب حجه، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اتصال آخر. نعم
نعم. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
الله يجزاك بخير. نحن حججنا منذ سنتين.
نعم.
وبتنا عند المزدلفة.
نعم.
ولم نوقف عند المشعر الحرام ولم ندري أين هو، فهل علينا شيء أم لا؟
تقبل الله طاعتكم وجعل حجكم مبرورا. المشعر الحرام بارك الله فيك هو المزدلفة، المزدلفة كلها مشعر حرام، وأنت بت في المزدلفة فأنت كنت في المشعر الحرام، والحمد لله رب العالمين. نعم. معنا اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
يا شيخ، في مجموعة من الحجاج أخذوا معهم حاج حيكون يعني جزار معهم حيذبح
معك
معي يا شيخ.
أي
عندما بعد ما ينزل من عرفة مباشرة سيتوجه إلى الذبح.
بعدما ينزل من عرفة مباشرة يتوجه إلى مكان الذبح ولا يتوجه ليذبح؟
ليذبح يعني.
لا يا أخي بارك الله فيك، الذبح لا يكون إلا بعد طلوع الشمس يوم العيد.
نعم.
ذبح الهدي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس يوم العيد، وذبح الأضاحي لا يكون إلا بعد انتهاء المسلمين من صلاة العيد. نعم. اتصال. أيوة نعم، قطع الاتصال. أوجب الله تبارك وتعالى على الناس حج البيت، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج فرض واجب، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم أحد أركان الإسلام الخمسة في الحديث المشهور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فالحج واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
الله يبارك فيك يا شيخ، كل عام وانت بخير.
وانتم بخير.
بس ما في شيخ، عندي سؤال بس واحد.
تفضل.
يا شيخ انا كنت داقق حرف على كتفي.
نعم.
وسمعت انه حرام وكذا.
نعم.
ده الوشم كده.
هذا هو الوشم، بارك الله فيك. هذا هو الوشم.
وعايز اشيله يعني عشان حرام وكذا. طيب اسمع. ما ينفعش اشيله الا ان يعني يكون بماء نار او هي يعني.
اسمعني ان شاء الله. لعن الله الواشمه والمستوشمه. الوشم الدج على الكف، الدج على العضد، الدج على الكتف، الدج على الظهر، على الصدر، على اختلاف انواع بقى. في ناس بتكتب اسماء، وفي ناس بترسم قلوب، في واحد بيرسم سبع والى اخره. هذا الوشم لعن الله الواشمة والمستوشمة، واللعن معناه الطرد من رحمة الله، يبقى هذا الوشم كبيرة من الكبائر. طيب هذا الأخ الكريم مثلا يقول إنه داجج عليه، يعمل إيه؟ الآن عرف إنه حرام وعايز يشيله. إذا كانت إزالته ممكنة من غير أذى، إذا كانت إزالته ممكنة عند الأطباء بطريق عملية تجميل كده جراحية جميلة كده حلوة بدون أذى، افعل ذلك. وأما إذا كان إزالته تؤذيك أو تضرك أو لا تستطيع، فاستغفر الله وتب إليه وعفى الله عنك. لكن نرجو من شبابنا أن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم، وأن يعلموا أن هذا الوشم حرام بل كبيرة من الكبائر. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ عبد العظيم؟
أهلا بيك.
لو سمحت أنا عايز أسألك سؤال بس. إن شاء الله وقفة عرفات هتبدأ يوم السبت إن شاء الله، هل تجوز الصيام؟ أنا مش هصوم العشر أيام، هصوم الوقفة بس، تجوز الصيام فيها؟
جزاك الله خيرا. أولا
بس هتبقى قبلها الجمعة يعني.
طب اسمعي اتفضلي الجواب.
ماشي.
نذكر إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات، ونحن بفضل الله ما زلنا في أوائل الشهر، النهاردة ثلاثة، أي العمل الصالح مستحب في هذه الأيام ومحبب إلى الله عز وجل. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فعلى المسلمين والمسلمات أن يجتهدوا في هذه الأيام والليالي في الصالحات. نحافظ على الصلوات الخمس في أول وقتها، نحافظ على السنن الرواتب القبلية والبعضية، نحافظ على الأذكار المشروعة دبر كل صلاة، نقرأ القرآن، نأتي بأذكار الصباح والمساء، نكثر من التهليل والتكبير. والتهليل والتكبير أيها الإخوة مشروع في هذه الأيام على وجه العموم بالليل والنهار قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أما التهليل والتكبير المقيد دبر الصلوات فهذا يكون من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، لكن التهليل والتكبير مستحب في هذه الأيام من أول عشر ذي الحجة. التهليل والتكبير مستحب بالليل بالنهار سرا وعلانية، في الشارع، في الجامعة، على فراشك، في أي مكان، أكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكثر من ذكر الله في هذه الأيام. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة، كما صح الحديث عن بعض نسائه رضي الله عنهن كان يصوم تسعة ذي الحجة، فمن استطاع أن يصومها فليفعل، ومن عجز فليأخذ منها ما استطاع. من عجز عن صيام التسع فليأخذ منها ما استطاع، ومن عجز وأراد أن يصوم عرفة وحده، فعرفة هذا العام إن شاء الله سيكون يوم السبت إن شاء الله العزة النهاردة، كل سنة طيبين جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، فنهى عليه الصلاة والسلام عن إفراد يوم السبت بالصيام إلا في الفريضة، وعرف يوم السبت فنصوم معه الجمعة إن شاء الله، ولو خدنا الخميس يبقى خميس الجمعة والسبت يبقى خير وبركة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا فضيلة الشيخ نفسي أسألك على حاجة.
تفضل.
والله يا فضيلة الشيخ كنت مشغول قبل كده.
كنت إيه؟
وشوق جرت على راسي يعني كتير. ماشي.
بتقول كنت إيه؟
كنت مشغول. كنت مشغول.
ملبو...
وأنا صغير.
إيه؟
وأنا صغير.
كنت مالك؟
كنت مشغول وأنا صغير.
مش سامعك بدون.
كنت مضغوط وانا صغير.
يعني ايه كنت مضغوط؟
يعني كنت مضغوط.
ها؟ اللغة تقريبا بتختلف من مكان لمكان، مش عارف مضغوط يعني ايه. تفضل. م... لغتك غريبة والصوت كمان مش موجود، معذرة لا حاولت أن تتصل مرة أخرى. تفضل اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حلفت على زوجتي يا شيخ أن تخرج من البيت ولا تعود مرة أخرى، لا زي الطلاق.
ماذا قلت لها؟
والله لا تخرجي من هذا البيت ولا تعودين مرة أخرى.
والله لا تخرجي من هذا البيت ولا تعودين مرة أخرى. وأنت تنوي الطلاق؟
لا، تهديد يعني.
طيب خرجت أم لم تخرج؟
خرجت.
خرجت. إذن شق السؤال وقع أو شق اليمين وحصل، خرجت ولكنها ستعود أو ربما أنت تريد أن تردها. يا أخي بارك الله فيك، الحياة الزوجية حتى تستقيم وتستقر بحاجة إلى رأفة ورحمة ورفق ولين وعطف وحنان، وبحاجة إلى تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل لما قال أوصني قال لا تغضب، قال زدني قال لا تغضب، قال زدني قال لا تغضب. وقال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالحياة الزوجية بارك الله فيك أنت وجميع المشاهدين يجب أن نعلم، يجب علينا نحن رجال أن نتخلق بأخلاق الإسلام ونتحلى بالفضائل ومنها حسن الخلق والحلم والرأفة والرحمة إلى آخره. لا نلجأ إلى القسم على المرأة لا بالله ولا بالطلاق عند حدوث مشاكل، ولكن على أي كل على أي حال أسأل الله تعالى أن يصلح لك زوجك وأن يصلح لك حالك. حلفت بالله لا تخرجن ولا تعود أبدا ولا تريد الطلاق فقد خرجت ولكنك تريد أن ترجعها، فلترجع وعليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين. نعم. اتصال آخر. لما ذكر الله تعالى فضائل البيت الحرام ومناقبه ختم ذلك بإيجاب قصد بإيجاب زيارة هذا البيت على الناس بالحج، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تتحقق بالصحة وملك ما يكفيه من المال لذهاب وإياب فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزم نفقته وبأمن الطريق. ويشترط في حق المرأة أن تجد زوجا يسافر معها أو محرما. ففي الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. ومتى تحققت الاستطاعة في حق المسلم أو المسلمة وجبت المبادرة بالحج في نفس العام. بمعنى أنا مثلا في رجب أو في شعبان رزقني الله مالا من حيث لا أحتسب وأصبحت مستطيعا للحج، فعلي أن أسعى إلى التسجيل في الحج من نفس العام ولا يجوز التأخير، على خلاف ما هو مشهور عند العامة إن الحج ده يعني إيه بعد ما الواحد يؤدي رسالته. وإيه الرسالة في نظر العامة؟ الرسالة إنه يربي الأولاد ويبني لهم ويجوزهم وبعد كده يكون فات بقى 60 ودخل على 70 يعني منتظر لقاء ربه يقوم يحج بقى كده عشان يبقى الحج آخر أعماله. هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. الله يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أنا هذا العام صحيح وعندي مال، ما أناش عارف أنا السنة الجاية حكون حي ولا لا وعندي فلوس ولا لا وصحتي أخبارها إيه. فنوصي إخواننا الذين لم يؤدوا الفريضة متى استطاعوا أن يعجلوا بأداء الفريضة استجابة لقول الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، واستجابة لقول النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة. ومن أدى الفريضة استحب له إذا كان مستطيعا أن يكثر من التطوع بالعمرة والحج، فإن الله تبارك وتعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ويستحب للمسلم ألا يغيب عن البيت الحرام بالعمرة والحج أكثر من 5 سنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. سبحان الله، عبد ربنا يكرمه بالصحة والتوسعة في المعيش ويقعد 5 سنين ما يحجش، هذا إنسان محروم. فعلى إخواننا المسلمين والمسلمات أن يعجلوا بأداء الفريضة ثم يتابعوا بين الحج والعمرة كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم. وختم الله تبارك وتعالى الآية بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الكفر هنا يحمل على الكفر الأكبر المخرج من الملة في حق من أنكر وجوب الحج. فمن أنكر فرضية الحج وقال: ما هذا الحج وما يفعل الناس بالطواف بالبيت وتقبيل الحجر والمبيت في الجبال في الصحراء، ما يفعل الناس بهذا وما يفعل الله بهذا التعذيب لأنفسهم؟ من أنكر فريضة الحج فقد كفر وخرج عن الإسلام لو كان مسلما، لأن الله فرض الحج وعده النبي عليه الصلاة والسلام ركنا من أركان الإسلام كما بينا. ومن تهاون في أداء الفريضة وتكاسل مع القدرة والاستطاعة فقد كفر فضل الله عليه ولا يكفر أو ولا يخرج بذلك عن الإسلام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق الحجاج في حجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن يحفظ هذا البلد دائما آمنا مطمئنا، وأن يجعله حرما آمنا كما أخبر سبحانه وتعالى إلى يوم تقوم الساعة. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.